بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن في قاعدة تبعية الأحكام للعناوين لا بد وأن تؤخذ عدة أمور بعين الاعتبار. أولا، دخالة مناسبات الحكم والموضوع في تعيين العنوان الذي لا بد من اتباعه، فقد يكون بمناسبات الحكم والموضوع نتوصل إلى عنوان أوسع مما أخذ في لسان الدليل، فقد نتوصل إلى عنوان أضيق مما أخذ في لسان الدليل. ثانيا، أن المراد بالعنوان الذي يتبع في الأحكام، المراد بذلك هو المعنى الظاهر عند صدور الدليل، لا المعنى الظاهر عند وصول الدليل، إذ قد يختلف ظهور اللفظ من زمان الصدور إلى زمان الوصول. والحجة شرعا هو الظهور المنعقد للفظ المتكلم عند صدور الكلام. والأمر الثالث، بل أنه لا بد وأن نفرق بين المعنى الجديد وبين المصداق الجديد لنفس المعنى السابق. فإذا حصل معنى جديد فلا يحق لنا أن نستنبط الحكم على أساس معنى جديد لذلك العنوان الذي أخذ في دليل الحكم. وإذا حصل مصداق جديد لنفس المعنى السابق كان من حقنا أن نستنبط الحكم على أساس التمسك بنفس ذلك العنوان. وإذا وقع الشك في ذلك فهذا الشك مرجعه إلى إجمال الدليل، وفي مورد الإجمال لا يجوز التمسك بالدليل. عندئذ إما تصل النوبة إلى الاستصحاب أو البراءة أو الاحتياط، يعني حسب الأصول العملية في كل مورد بحسبه. الأمر الرابع الذي أشرنا إليه، أنه قد نجد بأن الحكم الواحد قد أخذ له أكثر من عنوان في أدلته، في بعض أدلته أخذ عنوان وفي بعض أدلته أخذ عنوان آخر لنفس ذلك الحكم. والمصداق المستحدث في زماننا، الشيء المستحدث في زماننا قد يكون فردا من أحد العنوانين ولكن ليس فردا في العنوان الآخر. وعندئذ ماذا نصنع؟ وضحنا أنه إذا كان أحد العنوانين طريقيا والآخر موضوعيا فنأخذ بذلك العنوان الموضوعي، وإن لم يكن كذلك فعندئذ إذا لم نستفد المفهوم من كل منهما بل لعملنا بكليهما، هذا العنوان يحقق الحكم ذاك العنوان هم أيضا يحقق الحكم، فهذا الشيء المستحدث يكفيه أن يكون مصداقا لأحد العنوانين لأنه يكفي لتحقق الحكم. وأما إذا كان لكل منهما مفهوم فسيقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر، ويدخل في الخلاف المشهور بين الأصحاب من أنه في أمثال ذلك هل النتيجة أن يكون كل من العنوانين يكفي لتحقق الحكم، أو لا بد من اجتماع العنوانين معا حتى يحصل الحكم. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس الذي لا بد من أخذه بعين الاعتبار، أنه صحيح أن الشيء المستحدث إذا أمكن الرجوع في حكمه إلى عنوان مأخوذ في لسان الدليل عند الصدور في ضوء الأمور السابقة. لكن هذا لا يغنينا عن الالتفات إلى باقي موازين استنباط الأحكام. هناك موازين لاستنباط الأحكام حتى لاستنباط الأحكام من أدلتها حتى في غير المصادق المستحدثة. قد يصير تعارض في ذلك الدليل، دليل ذلك الحكم، ولا بد من أن نبحث حكم التعارض. هل يمكن تقديم أحدهما على الآخر؟ هل ينتهي الأمر إلى التعارض والتساقط، يتساقطان أم ما؟ قد يحصل تقييد، قد يحصل تخصيص إلى غير ذلك. قد يكون ذلك الدليل ضعيف السند، أصلا لا يجوز الاعتماد عليه، فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار صحة سند ذلك الدليل الذي نرجع إليه إلى غير ذلك. فالتمسك بهذه القاعدة لا بد وأن يكون في إطار كل الموازين التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار في استنباط الأحكام الشرعية. وحال المسألة المستحدثة كحال المسائل غير المستحدثة في الخضوع للموازين العامة لكيفية استنباط الأحكام الشرعية. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس، هل إن هذه القاعدة ضروري الاتباع أو جائز الاتباع؟ هل من الضروري ومن اللازم علينا أن نتبع قاعدة تبعية الأحكام للعناوين ونرجع إلى العناوين لاستنباط حكم المسألة المستحدثة، أو أنه جاز لنا أن نأخذ بهذا العنوان أو لا نأخذ بذلك العنوان، نستنبط الحكم بشكل آخر؟ أقول المراد بالتبعية يعني أنه لا، أن ذلك العنوان منجز ومعذر. إن أمكن وفق الأمور والموازين التي ذكرناها إلى حد الآن، لو أمكن الرجوع في استنباط الحكم بهذه المسألة المستحدثة للعنوان المأخوذ في لسان دليل حكم من الأحكام الصادرة في زمان التشريع، إن أمكن ذلك فذاك العنوان الذي يتبع منجز ومعذر. وعندئذ إذا أمكن الاحتياط فهذا تخلف عن التمسك بذلك العنوان، تخلف احتياطي وليس تخلفا منافيا للتنجيز والتعديل. إذا كان ذاك الدليل معذرا ولكنه من باب الاحتياط، نقول نبني مثلا، مو بناء إلزامهم، وإنما نعمل احتياطا وفق احتمال اللزوم. هذا معنى أننا احتطنا الاحتياط لا بأس به. فالتخلف عن العنوان المنجز والمعذر إذا كان من باب الاحتياط فلا بأس به، ولكن إذا كان ذاك الدليل منجزا مع ذلك لا نأخذ به، فما يجوز. وإذا كان معذرا ونفتي مثلا بالإلزام، هذا هم يجوز. فمعنى تبعية أحكام للعناوين أن العناوين المأخوذة في أدلة الأحكام إذا أمكن تطبيقها على المسألة المستحدثة وفقا للأمور السابقة التي وضحناها كان ذلك العنوان المأخوذ في الدليل منجزا ومعذرا، فلا بد وأن نعمل بتلك العناوين من باب التنجيز والتعذير، ولا يحق لنا أن نبدل ذلك العنوان المأخوذ في دليل الحكم بعنوان آخر وفقا للمصالح المستجدة في تلك المسألة المستحدثة، لا يحق لنا ذلك. فلا يجوز لنا أن نقول بأنه خب هذا الحكم كان للزمان القديم والآن إحنا من عندنا ننشئ حكما آخر بعنوان آخر بموازين أخرى غير الموازين المذكورة في العناوين المأخوذة في دليل الحكم سابقا، وذلك وفقا للظروف والمصالح المستجدة في يومنا هذا في العصور المتأخرة، هذا ما يجوز بتاتا. وذلك لعدة أمور: أولا الروايات الصريحة في معنى أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وأنا بقدر ما فحصت عن هذه الرواية وعن هذا المعنى من الروايات وجدت كأنما الرواية يوجد روايتان أصليتان وباقي المصادر أظنها أكثرها وكلها تنقل من هذين المصدرين. أحد المصادر بصائر الدرجات الجزء الأول الصفحة 148 رقم الحديث 7، حدثنا إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن حماد، فقط التوقف الموجود في هذا السند حول يحيى بن أبي عمران، وهذا هم وثقه السيد الخوئي لأجل وروده في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، ونحن لا نؤمن بهذه القاعدة، ولكن قد تنظم قرائن أخرى قد يحصل الاطمئنان بوثاقته. بل عن يونس عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدور. كيف أن كل دار له حدودها يميز من هذا الحد بل وراي دار الجيران، هذا حقك هذا حق الجيران بينهما حد. بل ما خلق الله حلالا بل ولا حراما إلا وله حد كحد الدور، وإن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة إلى آخر الحديث. الحديث الثاني في الكافي، المصدر الثاني في الكافي، الجزء الأول صفحة 58 بحسب طبعة المطبعة الإسلامية، بل باب البدع والرأي والمقاييس في الشيء، عنوان الحديث 19 عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد، محمد بن عيسى بن عبيد ثقة، عن يونس عن حريز عن زرارة، هذا السند تام بجميع أعضائه بجميع مفرداته، هذا السند تام. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلال والحرام فقال: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره إلى آخر الحديث.
أول حياته الشريفة العلمية كانت كان يبني على أن يكتبها الكلية في وثائق كل من ورد في أثناء كامل الزيارة.
عدلة بالنسبة إلى كامل الزيارة، أما بالنسبة علي بن إبراهيم لم يعدل. هنا تمسك بوروده في تفسير علي بن إبراهيم ولم يعدل عن ذلك.
بل
عدلة فقط كامل الزيارات عدل عنه. بلي. فيبدو أن المصدرين الأساسيين لهذه الرواية هما هذان المصدران، وأكو بالوسائل أكو بلي كثير من المصادر الأخرى، ولكن ظني أنها غالبا إن لم نقل كلها ترجع إلى هذين المصدرين، منقولات من هذين المصدرين. وعلى كل حال هذا الروايات حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. هذا أولا. وثانيا الروايات التي مضت الإشارة إليها، روايات النهي عن القياس والاستحسان والرأي والاجتهاد بالمعنى الباطل من الاجتهاد، كل هذه الروايات ستشمل ما إذا غيرنا العنوان من كيفنا بحسب ما نستحسن من تبدل الحكم بحسب الظروف وحسب المصالح المستجدة في المجتمعات الحديثة، ونقول بأن هذا الحكم كان يناسب زمان القديم ولا يناسب زماننا. كل هذه استحسانات، أقيسة استحسانات، رأي خاص مو دليل. وتلك الروايات تشمل إذا غيرنا العنوان المأخوذ في دليل الحكم فقد تغير الحكم. الحكم
باقي، المسألة المستحدثة الحكم باقي في زمن الصدور وفي الآن في
المسألة المستحدثة. أما إذا غيرنا من كيف نغيرنا العنوان المأخوذ في دليل الحكم؟
قلنا دليل وليس الحكم.
العنوان يعني بنفس المعنى ولكن اللفظ يتغير، هذا مو تغيير عنوان. نقصد بتغيير العنوان تغيير المعنى الذي ترتب عليه الحكم، أن نقول بأنه هذا المعنى الآن نغير، نرتب الحكم على معنى آخر أوسع منه أضيق منه مباين له. نقول بأنه مثلا كان في زمان القديم أنه عنوان الحصة للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عنوان أخذ في لسان الدليل. الآن من كيف نغير نقول للذكر والأنثى على حد سواء؟ هذا تغيير العنوان، وبالتالي تغير الحكم. بمجرد أن غيرت العنوان، ونقصد بالعنوان مو اللفظ فقط المعنى، بمجرد أن غيرت معنى دخيلا في موضوع الحكم أو دخيلا في متعلق الحكم أو دخيلا في نفس الحكم إذا كان هناك حكم بلي مستحدث، على كل حال بمجرد ما غيرت شيء من هذه الأمور الدخيلة في الحكم فقد غيرت الحكم، لأن الحكم لأن هذا الذي وضعته بدلا عن ذاك السابق هذا إما أوسع منه أو أضيق منه أو مباين إليه بشكل من الأشكال يختلف، وبالتالي الحكم يختلف، الحكم راح يصير أوسع أضيق مباين راح يختلف. فهؤلاء الذين بل يرفعون شعار أن الأحكام كانت تناسب أيام القديمة في زماننا هذا تحضرت الناس ما أعرف الحضارة والثقافة اختلفت وأن الآن كنا ننشئ أحكام متناسبة مع عصرنا متناسبة مع عصرنا، فهذه كلها باطلة وتنافي قاعدة أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامها حرام وحرامه حرام إلى يوم القيامة، كما أنها تنافي الروايات المتواترة الناهية عن القياس والاستحسان والرأي والاجتهاد بالمعنى الباطل من الاجتهاد. هذا ثانيا. ثالثا بلي أن هذا من ضروريات الدين، أو على أقل تقدير من ضروريات المذهب إن لم نقل من ضروريات الدين، ولعله من ضروريات الدين بقطع النظر عن هذه الروايات. من الضروري من ضروريات الدين ولا أقل من ضروريات مذهبنا أنه لا يجوز تغيير الأحكام التي وردت في مصادرنا بحجة أن الزمان تغير والحضارات تغيرت والمصالح العامة تغيرت إلى غير ذلك. هذا ما لا يجوز بالضرورة حتى لو قطعنا النظر عن هذه الروايات. ورابعا، هذا الرابع يمكن أن يكون داخلا ضمن أسباب الضرورات، أن هذا يستلزم النسخ أصلا، لا يجوز إلا بالنسخ، لا يجوز تغيير الحكم إلا بالنسخ، والنسخ إنما يكون في زمن التشريع، أما في ما بعد زمن التشريع، التشريع بعد الناس ما عدنا. إذن فبأي وجه من الوجوه لا يصح بعض الشعارات التي بلي تنادى من هنا وهناك عند المثقفين الجداد وعند المدعين للوعي والمدعين للثقافة أنه خلنا نغير الدين وفقا للظروف، نغير العناوين وفقا للظروف المستجدة، هذا بوجه من الوجوه غير جائز. هذا الأمر الأخير الذي أردنا الإشارة إليه في بحث تبعية الأحكام للعناوين. وبعد هذا لا بد وأن نتحول إلى بحث آخر من الأبحاث المشتركة في المسائل المستحدثة. شنو كان عندنا على القائمة التي أعطيناها سابقا للعناوين للأبحاث المشتركة؟ بعد هذا شنو راح يجينا إن شاء الله؟ بلي هسه أنا ما أدري مسجلين سابقا، أي أظن يأتي الدور إلى بحث ضوابط انتساب الفعل إلى الفاعل، لأنه كثير من المسائل المستحدثة تبتني على تشخيص أن هذا الفعل لمن، حتى يترتب عليه ضمان، يترتب عليه دية، يترتب عليه حد إلى غير ذلك. في كثير من المسائل المستحدثة قد لا يشخص أو تشخيصه صعب أن هذا الفعل منسوب لمن، خصوص في مثلا اصطدامات السيارات، الحوادث التي تحصل، واحد توفى أو انجرح بسبب صدام سيارتين، فهسه هذا من الذي صدمه، من الذي يطالب بالدية، من الذي، فهذه يحتاج إلى قواعد عامة لموازين بل انتساب الفعل إلى الفاعل. هذا ما سنبدأ به إن شاء الله في البحث القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.